إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النحل التي يسميها العلماء بسورة النعم لما فيها من تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. قال الله سبحانه فيها: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الآية، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل في هذه الحياة لبني آدم من أنفسهم ومن جنسهم أزواجا يأوون إليها، ويكون بذلك دوام النوع الإنساني إلى المدة التي أراد الله سبحانه وتعالى بقاء الحياة إليها. وجعل لهم من هذه الأزواج بنين وحفدة من أبناء الأبناء، كل ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، فأنعم عليهم بالولد وأنعم عليهم بالأحفاد ورزقهم الله سبحانه وتعالى من الطيبات في هذه الحياة ليستمر هذا النوع الإنساني في تكامل وازدياد ونمو على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد التي كان الأنبياء يذكرون بها أممهم. قال الله سبحانه وتعالى عن نوح أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآيات، ويمددكم بأموال وبنين، يمدكم الله جل وعلا بالذرية التي بها بقاؤكم ودوام هذا النوع، يرزقكم الله جل وعلا الأموال والرزق الحسن لتعيشوا في هذه الحياة. وقال الله سبحانه بعد أن ذكر أنه سيكون لليهود علو في الأرض وفساد يفسدون فيها مرتين. فبعد أن ذكر المرة الأولى قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إمداد من الله بهذه النعمة العظيمة، نعمة الولد، نعمة الذرية في هذه الحياة، فهي نعمة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. وتوعد الله الكافرين، وتوعد منهم أناسا بسبب كفرهم بعد إنعامه عليهم، وكان مما عدده من النعم نعمة الولد والبنين. قال الله سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا. خلق وحيدا ليس معه أحد ولا ذرية. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. جعلت له بنين شهودا حاضرين في نفعه وخدمته والعناية به والقيام بما يريد. فبعد ذلك كفر بالله سبحانه، فتوعده الله جل وعلا على كفره. عباد الله، إن هذه النعمة، نعمة الولد، نعمة الذرية، هي من أجل نعم الله على العباد التي زين بها هذه الحياة الدنيا وجعلها متاعا فيها المال والبنون، زينة الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى أن قال: ذلك متاع الحياة الدنيا. فجعل الله جل وعلا هذه الأمور زينة ومتاعا في هذه الحياة، جعل في هذه الذرية قرة عين وطيب نفس وانشراح صدر، لا سيما إذا كانوا صالحين مستقيمين على دين الله، بارين بآبائهم مطيعين لهم، تقر بهم الأعين، تنشرح بهم الصدور. ولذا قال الله تعالى عن الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة عين حتى في الجنة، إذا دخل المؤمن الجنة لما في قلبه من الشوق لذريته يرفعهم الله إليه وإن كانوا أدنى منه منزلة. قال الله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الذين آمنوا وجاءت ذريتهم من بعدهم وكانوا مسلمين مؤمنين، ألحقنا بهم ذريتهم، أي نرفع ذريتهم إليهم في درجات الجنة، وإن كانوا لا يستحقون تلك المنزلة لكن إكراما لآبائهم حتى تقر أعينهم برؤيتهم ولقائهم وكونهم معهم. فرفع الله الأدنى إلى منزلة الأعلى، ولم يظلم الأعلى شيئا فينزله عن منزلته. ولهذا قال: وما ألفناهم، أي ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فالمؤمن لما لهذه النعمة، وهي نعمة الذرية، من وقع عظيم في نفسه، أكرمه الله سبحانه أن جعل ذريته معه في الجنة إذا كان الجميع من أهل الجنة. وإن كانت المنازل متفاوتة، وإن كانت الدرجات متفاوتة، إلا أن الله يلحق الذرية بالآباء إكراما لآبائهم حتى تقر أعينهم به. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يسألون الله عز وجل هذه النعمة. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال الله سبحانه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا أي لا تلد فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال الله سبحانه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وقوله يرثني ويرث من آل يعقوب أي ميراث العلم وميراث النبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولكن الورث الذي أراده زكريا عليه الصلاة والسلام هو إرث النبوة وإرث العلم الذي كان يحمله، أي اجعله نبيا من بعدي، فرزقه الله غلاما نبيا. ولما كفل مريم ورأى من حالها الحسن، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ من أين لك هذا الرزق؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فأرسل الله الملائكة تبشر نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة العظيمة، بنعمة الذرية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نعمة عظيمة، نعمة الولد، نعمة الذرية، نعمة جليلة قرة عين إذا بقوا في هذه الحياة، وأجر وثواب ورفعة في الدرجات إذا ماتوا وانتقلوا إلى الله سبحانه في حال حياة أبيهم. كم من الأجور فيهم وفي سبقهم لآبائهم، ومن قدم بعض ولده قبله في الجنة فقد احتضر بحضار عظيم من النار، وقد حرم الله سبحانه وتعالى عليه النار. فإن بقوا كانوا في نفع وصلاح وإحسان وقرة عين، وإن ماتوا وذهبوا كانوا في أجور ودرجات ورفعة وثواب عند الله سبحانه وتعالى، فهم خير ونعمة جليلة من نعمة الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هذه الذرية وهؤلاء الأولاد هم فتنة، فتنة في هذه الحياة الدنيا لمن لم يضبط ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. يفتن بهم الإنسان، ربما حمله حبهم على معصية الله وعلى ترك ما أوجب الله سبحانه. قال الله سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. جاء في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب أصحابه يوما على المنبر، فجاء الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يمشيان ويعثران في تلك الثياب، ف فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وقطع حديثه مع الناس حتى أخذهما وضمهما إليه ثم أقعدهما بجانبه وقال صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر عنهما وقطعت حديثي معكم. قد يبلغ حب العبد لهم حبا عظيما ربما يكون سببا في تركه لطاعة الله أو في ارتكابه لمعصية الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن هذه الذرية، إن الأولاد من بنين وبنات، كما أنهم من نعمة الله سبحانه الجليلة، إلا أنهم قد يكونون فتنة، قد يكونون فتنة للعبد في هذه الحياة. ولذا قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال المفسرون: ومعنى قوله عدوا لكم أنهم قد يحملون الوالدين على ارتكاب المعصية، قد يحملون الوالدين على ترك الواجبات لأجل تحقيق رغباتهم ولأجل إرضائهم وإفراحهم في هذه الحياة. كم من أب اكتسب بالكسب الحرام، كم من أب مارس الفعل الحرام، كم من أب جلب آلات اللهو المحرمة إلى بيته وبين أبنائه، كم من أم أفسدت كثيرا من أعمالها أو طاعتها لربها سبحانه، كل ذلك لأجل إرضاء الأولاد، لأجل إسعادهم، لأجل إفراحهم. هذا الحال قد صاروا أعداء وليسوا أحبابا وقرة عين. ولذا جاء في بعض الأحاديث وفيه ضعف، إلا أن معناه صحيح، أن فيه أنه لا يحمل، أنه ليس عدوك الذي إن قتلته رفعك الله درجات، وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن عدوك الذي قد يوقعك في نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قد يأمرونكم بمعصية الله، قد يحملونكم على معصية الله، فهنا صاروا أعداء، قد يحملونكم على ترك الطاعات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، أي يلهيه ماله أو يلهيه ولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نعم عباد الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. جاء في حديث الأشعث بن قيس عند أحمد، وجاء بنحوه عن أبي سعيد وعن يعلى بن مرة وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة محزنة. الولد مجبنة مبخلة، قد يحمل والده على الجبن. إذا جاء الجهاد في سبيل الله وجاء قتال الأعداء الكافرين، نظر إلى أولاده الصغار الضعاف فثبطوه عن الجهاد وكسلوه عن القتال مخافة أن يقتل فيفارقهم. إذا أراد أن ينفق من ماله ونظر إلى ذريته قد توافروا وقد كثروا، حمله النظر إليهم ومحبة الإبقاء عليهم على إمساك ذلك المال والبخل به لأجل ذريته لأجل أولاده. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مبخلة، قد يحمل أباه على الجبن، قد يحمل أباه على البخل، قد يوقعه في الحزن. فلذا على المسلمين أن ينظر في هذه الذرية وأن يعتني بها حتى تكون صالحة، وحتى لا يكونوا أعداء له في الدنيا ويكونون أعداء له في الآخرة. فإن المسلم إذا ضيعهم وفرط فيهم في هذه الحياة خاصموه يوم القيامة وصاروا أعداء بعد أن كانوا أحبابا وقرة عين. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من راع، أي راع، سواء راع عام وهو حاكم المسلمين أو كانت رعاية خاصة، رعاية الرجل على أهله وأولاده وذريته، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهذه الرعية، لم يعلمها طاعة الله، لم يأمرها بعبادة الله، لم ينهها عن معصية الله، هذا هو الغش للرعية إلا حرم الله عليه الجنة. والآخر الذي أحسن الرعية وأحسن التربية والرعاية، كم هي الأجور وكم هي الدرجات الذي يجنيها في حياته وبعد مماته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عند أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة، ترفع له الدرجة العالية أكبر من عمله وأرفع مما قدمه، ولم يكن يتوقع مثل تلك الدرجة، فيقول: يا رب، أنى لي هذه الدرجة؟ من أين جاءت؟ ومن أين حصلت عليها؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وجاء في حديث أبي هريرة عند الطبراني وغيره في حافظ القرآن أنه يعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ضوءه أشد من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا بما فيها، فيقولان: يا رب، أنى لنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكم القرآن. يكسيان حلتان عظيمتان من حلل الجنة لا تساويهما الدنيا بما فيها. بأخذ الولد وحفظه لكتاب الله. لذا كان من الأمر المهم، من الأمور المهمة، أن يسعى الإنسان في تربية هذه الذرية وفي تربية هؤلاء الأولاد تربية صالحة، تربية صحيحة على الأخلاق الحسنة، على العقائد الصحيحة، على العبادة لله، على إكرام الوالدين، على الإحسان إلى الآخرين، ومعاملة الناس بكل معاملة حسنة. إننا في أزمان يسعى أعداء الإسلام إلى إفساد أولاد المسلمين، إننا في أزمان يسعى أعداء الإسلام إلى معاقبة المسلمين بأولادهم، إلى معاقبة المسلمين بذراريهم. فشت بين الناس عبر الشاشات أو عبر الشبكات أو عبر أي وسائل الإعلام الفاسدة، فشت فيهم عقائد فاسدة وأخلاق فاسدة وأقوال فاسدة وأفعال فاسدة. صار الواحد من الناس يخشى على أولاده من أشد ما يخشاه في هذه الحياة من ضياعهم وفساد أخلاقهم وفساد عقائدهم وأعمالهم. وربما الكفار تسلطوا على بعض أولاد المسلمين فاستخدموهم في مآربهم ومصالحهم لفترة من الزمان، فإذا انقضت تلك المصالح وانقضت تلك الرغبات التي كانوا يريدونها تخلصوا منهم بوسيلة أو بأخرى، والكل ضرر على المسلمين، وكل ذلك جرح في قلوب المسلمين، ألم في أفئدتهم، حسرة في قلوبهم بسبب فساد هذه الذرية وفساد هؤلاء الأولاد. فلذا كان من المهم أن نسعى جميعا أهل علم وأهل تربية وأهل تعليم وأهل تجارة وأهل أعمال، نسعى جميعا سعيا حثيثا إلى إصلاح هذه الذرية، بدءا من الأسر ثم في المساجد ثم في المدارس التي قد فسد أكثرها، ثم في كل شؤون الحياة يسعى الجميع سعيا حثيثا. ووالله وتالله إن من أعظم الإصلاح لأولاد المسلمين هي هذه البيوت الطاهرة النزيهة، بيوت الله جل وعلا التي تقوم على عقائد صحيحة، على عقائد مستقيمة، على عقيدة السلف أهل السنة والجماعة الذين يربون الناس على كل خلق حسن وكل فعل طيب وكل قول طيب. لم ير المسلمون منهم عبر العصور إلا كل خير، لم ير المسلمون منهم إلا كل نفع. في وقت الحرب مع الأعداء صاروا أسودا، قدموا دماءهم وأرواحهم وأموالهم. في وقت السلم والدعاء صاروا في تعليم المسلمين دينهم، في نصح المسلمين وتوجيههم وتحذيرهم مما يضرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إن من المهم جدا أن نسعى جميعا في إصلاح ذرياتنا، وإن هناك أسباب وإن هناك طرائق كثيرة ووسائل متنوعة لإصلاح الذرية وإصلاح الأولاد، وهذا ما نتذاكره بإذن الله سبحانه وتعالى في جمع لاحقة، حتى نستعين جميعا بعد استعانتنا بالله سبحانه بهذه الأسباب التي تكون سببا لإصلاح الذرية ونفعهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم عليك بمن تسبب في زعزعة أمر المسلمين، اللهم عليك بمن يريد الشر والفساد لأهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.